أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قلنا بأنه هذه الآية المباركة توجد فيها أبحاث متعددة. البحث الأول فيما يرتبط بشهادة الله سبحانه وتعالى على التوحيد، وهذا البحث قلنا بأنه يقع الكلام فيه أن الشهادة تارة تكون قولية كلامية، وأخرى تكون فعلية، وثالثة تكون ذاتية. وبينا أن هذه الاحتمالات الثلاثة جميعا ممكنة في الآية المباركة، وإن كنا نرجح أن الآية بصدد بيان الشهادة الذاتية لا الشهادة الفعلية ولا الشهادة القولية. وتتمة لهذا البحث، أي أن الشهادة في الآية المباركة من الله هي شهادة ذاتية لا فعلية ولا قولية، هو أنه نحن لا نريد أن نثبت وجود الله سبحانه وتعالى بالنقل حتى يلزم الدور، وإنما نثبت أصل وجوده سبحانه وتعالى بالعقل. ولكن بعد أن ثبت أن الله موجود، ما هو الدليل على توحيده سبحانه وتعالى؟ فهل الدليل على توحيده هو النقل لقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، أو الدليل على توحيده هو فعله؟ والنظر في الآيات الآفاقية والأنفسية، أو الدليل على توحيده هو ذاته، وأن الإنسان يتأمل في هذا الوجود اللامتناهي فيصل إلى توحيده؟ ما هو الطريق لذلك؟ إذن البحث ليس في أصل وجود الله سبحانه وتعالى حتى يقال بأن هذه المسألة عقلية، وإنما بعد أن ثبت أن الله موجود بأي طريق، إما عن طريق الفطرة وإما عن طريق العقل، وإلا عن طريق النقل لا يمكن لأنه دوري كما تقدم. فإذا ثبت وجوده يأتي سؤال عن أنه واحد أو ليس بواحد. وأساسا هذه النقطة لابد أن تكون معلومة للإخوة، أساسا معرفة الله إنما هي في توحيده. فلهذا في كلمات الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: ومعرفته توحيده. أساسا معرفة الله تتلخص في معرفة أنه واحد لا شريك له، لأن ما قبل ذلك مرتبط بالذات ولا طريق إلى معرفة الذات. إذن السؤال المطروح بعد أن ثبت أن الله سبحانه وتعالى موجود، هنا نريد أن نثبت أنه واحد لا شريك له، ما هو الطريق إلى ذلك؟ هنا يمكن أن يكون الطريق نقليا سمعيا ولا يلزم أي دور كما تقدم في الأبحاث السابقة، ويمكن أن يكون طريقا إنيا، وهو أن نتوسل بأفعاله وآثاره للوصول إلى أنه واحد لا شريك له، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أو نتوسل بذاته سبحانه وتعالى وبمعرفته، وهذا هو المعبر عنه في كلمات الفلاسفة بالبرهان الشبيه باللمي، وهو برهان الصديقين، وهذا هو الذي أشار إليه صدر المتألهين، قال نصل من وجوبه إلى ماذا؟ إلى توحيده. وعندما نراجع الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بالإضافة إلى ما تقدم، نجد تأكيدا على هذا الباب، منها ما ورد تحت باب مستقل في الكافي الجزء الأول صفحة 85 تحت هذا العنوان، باب أنه لا يعرف إلا به. أساسا معرفة الله، ومراد من المعرفة هنا مو معرفة الذات كما ذكرت، معرفته توحيده، يعني لا يمكن الوصول إلى أسمائه وصفاته إلا منه سبحانه وتعالى. عن أبي عبد الله قال قال أمير المؤمنين اعرف الله بالله والرسول بالرسالة وأولي الأمر بالأمر بالمعروف والعدل والإحسان، الذي سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى في أولي العلم قائما بالقسط. ورواية أخرى قال سئل أمير المؤمنين بما عرفت ربك؟ قال بما عرفني نفسه. قيل وكيف عرفك نفسه؟ قال إلى آخره. ورواية أوضح منها جميعا عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله إني ناظرت قوما فقلت لهم إن الله جل جلاله أجل وأعز وأكرم من أن يعرف بخلقه، بل العباد يعرفون بالله. فقال رحمك الله، إذن الطريق إلى معرفة الله والتي هي من أهم صفاته توحيده سبحانه وتعالى، وإن كان يمكن أن نتوسل إليه من طريق الآيات الآفاقية والأنفسية، ولكنه أهم طريق لذلك هو ماذا؟ أن نتوسل إليه منه سبحانه وتعالى، بك عرفتك وأنت دللتني عليك. هذا مضافا إلى رواية قيمة وردت عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في تحف العقول صفحة 327، في تحف العقول صفحة 327 تحت باب كلامه عليه السلام في وصف المحبة، هناك رواية قيمة وطويلة للإمام الصادق إلى أن يصل الإمام إلى هذه النقطة. قال فكيف سبيل التوحيد؟ قال عليه السلام باب البحث ممكن ولب المخرج مود. قاعدة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام التفت إليها، يقول إن معرفة عين الشاهد قبل صفته، ومعرفة صفة الغائب قبل عينه. إذا كان الشيء حاضرا تعرفه أولا ثم تعرف ماذا؟ صفاته. أما إذا كان غائبا فتعرف صفاته أولا ثم تعرفه ثانيا. خب، إذا فرضنا أن الله حاضر وليس بغائب، لغيرك من الظهور ما ليس لك، عميت عين لا تراك عليها رقيبا، إذن معرفة ذاته قبل ماذا؟ قبل صفته. أما إذا فرضنا كما هو المتعارف في علم الكلام وفي الفلسفة المتعارفة أن الله غائب، إذن يعرف بصفاته قبل ذاته. فلهذا قال قيل وكيف نعرف عين الشاهد قبل صفته؟ قال عليه أفضل الصلاة والسلام بيان قيم أكو في المقام، ولكنه الآن يأخذ وقتنا. قال كما قالوا ليوسف، التفت إلى استشهاد الإمام، قال كما قالوا ليوسف، إخوة يوسف قالوا أئنك لأنت يوسف. يقول الإمام فعرفوه به ولم يعرفوه بغيره، إنك لأنت يوسف، عرفوا يوسف من يوسف، لا عرفوه ماذا من غير يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي، فعرفوه به ولم يعرفوه بغيره، ولا أثبتوه من أنفسهم بتوهم القلوب، أما ترى أن الله يقول، إلى آخره. إذن فتحصل إلى هنا بأن الآية المباركة والله العالم بصدد بيان أن معرفة الله توصلنا إلى ماذا؟ توصلنا إلى توحيده، لا أن معرفة فعله توصلنا إلى توحيده، أو أن الله يشهد نقلا قولا بأن الله ماذا؟ واحد لا شريك له، وإن كانت تلك الطرق أيضا صحيحة في نفسها. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالفصل الأول من هذا البحث. قلنا بأنه هذا الفصل، هذه الآية فيها فصول، الفصل الأول أو فيها بحوث، البحث الأول أو الفصل الأول فيما يرتبط بشهادة الله سبحانه وتعالى على التوحيد. البحث الثاني أو الفصل الثاني هو ما يرتبط بشهادة الملائكة على التوحيد. خب من الواضح بأن شهادة الملائكة على التوحيد أقرب ما تكون إلى الشهادة القولية، يعني أن الملائكة كما نقل الله سبحانه وتعالى عنهم في القرآن أنهم يشهدون على توحيده سبحانه وتعالى، وقد وصفهم الله سبحانه وتعالى في آيات متعددة بأوصاف مختلفة. ذكر السيد الطباطبائي هذا المعنى في الجزء الثالث صفحة 114، قال والملائكة يشهدون بأنه لا إله إلا هو، طبعا على ما اختاره السيد الطباطبائي قدس الله نفسه من أن شهادة الله شهادة قولية، فإذا تكون شهادة الملائكة أيضا شهادة قولية ومنسجمة. والملائكة يشهدون بأنه لا إله إلا هو، فإن الله يخبر في آيات مكية نازلة قبل هذه الآيات بأنهم عباد مكرمون لا يعصون ربهم ويعملون بأمره ويسبحونه، وفي تسبيحهم يوجد ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله. قال تعالى بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، سورة الأنبياء الآية 27. وقال تعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم الآية 5 من سورة الشورى. إذن القرآن صريح في أن الملائكة أيضا يشهدون بأن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له. هسه هنا يأتي هذا التساؤل وإن شاء الله بعد ذلك سنجيب عليه، وهو أنه بعد أن شهد الله على نفسه بالوحدانية ولنفسه بالوحدانية، ما هي الحاجة إلى شهادة الملائكة أو شهادة أولي العلم؟ هذا جوابه إن شاء الله تعالى بعد ذلك سيأتي. وهذه المسألة واضحة، الآيات في هذا المجال كثيرة، فلهذا لا نطيل الكلام في هذا الفصل. أما البحث الثالث وهو شهادة أولي العلم، هنا في المقدمة لابد أن تعرفون ليس المراد من أولي العلم مطلق العالم، التفت جيدا، ليس المراد من أولي العلم مطلق العالم يشهد، وإلا صريح القرآن الكريم أن كثيرا من العلماء وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، أو قوله تعالى وأظله الله على علم. إذا ليس مطلق العلم يوصل الإنسان إلى شهادة التوحيد وإلى أن يشهد بالتوحيد، هسه إما شهادة قولية إما شهادة عملية وسلوكية، ليس مطلق العلم يوصل، بل إن شاء الله تعالى في الآية اللاحقة لهذه الآية هناك تجد أن القرآن يقول إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، مع أنهم جاءهم العلم أوتوا الكتاب ولكن اختلفوا بغيا بينهم، كانوا علماء أيضا هؤلاء لم يكونوا من الجهلة. إذا ليس مطلق العلم يوصل الإنسان إلى ماذا؟ إلى مقام الشهادة بالتوحيد. من أي علم يوصل؟ إذا كان العلم راسخا كما قالت الآية السابقة، قاف الآية 7، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. إذا ليس مطلق العلم يوصل، إذا صار العلم راسخا فإنه يوصل إلى التوحيد. إذا التوحيد والشهادة بالتوحيد قولا عقلا قلبا سلوكا سيرة، هذه من آثار الرسوخ. ماذا؟ من آثار الرسوخ في العلم، لا من آثار مطلق العلم. فلهذا السيد الطباطبائي عندما يأتي إلى هذه الآية أو هذا المقطع من الآية يقول: وأولو العلم يشهدون أنه لا إله إلا هو، هو يشاهدون من آياته الآفاقية والأنفسية، وقد ملأت مشاعرهم ورسخت في عقولهم. إذن الرسوخ هو الذي ينتج. خب هؤلاء أولي العلم كيف يشهدون؟ هنا أيضا يمكن أن تتصور فيه الاحتمالات الثلاثة السابقة، يعني إما يشهدون قولا بوحدانيته سبحانه وتعالى، وإما يشهدون عملا بوحدانيته، يعني من أفعاله يستشهدون على وحدانيته، وإما ماذا؟ يستشهدون بك عرفتك، يستشهدون به على وحدانيته سبحانه وتعالى. طبعا هذا المقطع من الآية، هذا الفصل من الآية المباركة، هذه الأمور الثلاثة ممكن أن تكون فيه، يعني البعض من العلماء يشهدون على، وطبعا ممانعة الجمع أيضا، البعض منهم يشهدون بأقوالهم، البعض يستشهدون بأفعاله لإثبات وحدانيته، والبعض يعرفونه بك عرفتك وأنت دللتني عليه، كلها ممكن. وإن شاء الله عندما نأتي إلى الروايات الواردة في ذيل هذه الآية سيتضح أن على رأس هؤلاء الذين عبر عنهم القرآن بأولي العلم، على رأسهم هم الأنبياء والأوصياء، ثم من بعد ذلك يأتي العلماء الربانيون وغير هؤلاء. هنا نكتة بودي أن أشير إليها، وهي من النكات المهمة التي يؤكد عليها القرآن الكريم. هذه الآية المباركة في الرواية عن الإمام السجاد، ولكنه مع الأسف كلما بحثت ما وجدت، ولكن في ذهني هذه الرواية موجودة عن الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام. في الرواية عن الإمام السجاد أنه قال: يكفي فخرا للعلم وللعلماء أن الله ذكرهم في صف الملائكة، لأن الآية قالت: والملائكة وأولي العلم. وهذه النكتة طبعا أيضا ممانعة الجمع، لأن إثبات شيء لا ينفي ما عداه. وهذه الآية المباركة تبين لنا أنه لا إشكال ولا شبهة أن علم التوحيد إذا رسخ في عقل ووجود إنسان يجعله في صف ماذا؟ يجعله في صف الملائكة. كما قلت إثبات شيء لا ينفي ما عدا، ما أريد أقول أن علم الفقه لا يوصل، المهم أن هذه الآية أشارت إلى مصداق التوحيد، لأن البحث في ماذا؟ البحث أنه لا إله إلا هو، إذن البحث في التوحيد، وهؤلاء عندما يشهدون على التوحيد، يشهدون على التوحيد قولا عقلا فعلا سلوكا وغير ذلك. إذن من أهم ثمرات هذه الآية المباركة أن الإنسان إذا رسخ في وجوده علم التوحيد فإن الله يجعله في صف الملائكة ويذكره تلو تال للملائكة. لأن علم التوحيد إذا رسخ في وجود الإنسان عند ذلك لا مجال للشرك إليه، لا مجال للشرك إليه علما وعملا، نظرا وعملا. مو فقط أنه يعتقد على مستوى الاعتقاد أنه واحد لا شريك له ذاتا، واحد لا شريك له صفة، واحد لا شريك له فعلا، بل يصل إلى قوله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا المقام، هذه الخشية بعد مرتبطة بعالم البعد العملي لا بعالم العقل النظري، وإنما مرتبط بالبعد العملي، يعني ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. من هنا يتضح لك قول الإمام الصادق في ذيل هذه الآية المباركة من سورة يوسف: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال السائل: وكيف يمكن أن يكون المؤمن مشركا؟ قال: قول بعضكم لبعض لولا فلان لهلكت، هذا الذي تقولونه فيما بينكم، وهو من الشرك الشائع حتى على ألسنة الطلبة وفضلاء الطلبة، أنه لولا فلان، الله أولا وفلان ماذا؟ وفلان ثانيا. هذه الله أولا وفلان ثانيا، الإمام الصادق يعده من الشرك. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فلهذا الإمام سلام الله عليه مضمون الرواية يقول: إذن ماذا أقول؟ السائل يسأل الإمام: إذن ماذا أقول؟ قال: الله أعطاني، الله شافاني، ولكن بواسطة فلان، بسبب فلان. لا تقل أن الطبيب شافاني، هو الذي يشافي، ولكن قل: الله شافاني، ولكن بواسطة من؟ بواسطة الطبيب. على أي الأحوال، إذن القرآن الكريم هذه النكتة مهمة جدا، وهو أن أولي العلم، أولي العلم بالتوحيد، إذا رسخ التوحيد في وجودهم يصلون إلى صف الملائكة. وهنا نكتة قيمة: القرآن الكريم إذا تحدث عن العلم والعلماء، وخصوصا فيما يرتبط بمعارف التوحيد وبمعارف الله سبحانه وتعالى، نجد أنه يضع العالم في صف ماذا؟ في صف الملائكة. أما إذا تكلم عن الطعام والشراب والأكل والشرب والدنيا وعلاقات الدنيا، انظر القرآن الكريم كيف يتكلم. عندما يتكلم عن العلم والعلماء اتضح كيف يتكلم، أما عندما يتكلم عن الطعام والشراب وما يرتبط بالدنيا، قال تعالى في سورة فاطر، قال تعالى في سورة فاطر الآية 27 و28: قال: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. هسا جبال، بعد عندكم جبال، بعد عندكم ماء وثمرات، بعد ماذا؟ ومن الناس والدواء. هنا الناس في عرض ماذا؟ في عرض الجبال ودواب إلى آخره. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه، بعد: كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. أساسا تجد أنه فصل حساب العلماء عن حساب ماذا؟ عن حساب الناس. حساب الناس في القرآن الكريم طبعا مو دائما، أم يحسدون الناس، الناس هناك له معنى، مو دائما، ولكن في العام الأغلب حساب الناس في القرآن من غير العلم تجده يكون ماذا؟ مع الجبال والأنعام والدواب وإلى غير ذلك. أما إذا صار ماذا؟ صار عالما يخشى الله، وإلا عالما لا يخشى، هذا ليس بعالم في منطق أهل البيت، جاهل. فلهذا في الرواية عن الإمام الصادق: من لم يزده علمه هدى أو خشية فهو جاهل. مضمون الرواية: وإن شق الشعر في متشابهات العلم. هذا اللي يعبروا عندنا مدقق محقق، مدقق محقق، هذا المدقق محقق هنا واردة في الرواية، لأنه الإنسان يصل إلى مقام ماذا؟ يستطيع أن يشق الشعر، هذا بعد ماذا يكون؟ محقق، بل أكثر من محقق، ماذا يكون؟ مدقق يصير. يقول هذا ليس عالم عندنا. العالم من هو؟ من زاده علمه خشية أو هدى. فلهذا أساتذتنا حفظهم الله دائما كانوا يؤكدون هذه النكتة، أن الإنسان خلي يجرب نفسه، أنه عندما دخل إلى الحوزة والآن مرت 5 سنوات 10 سنوات على وضعه، هل يجد في نفسه تواضعا وخشوعا وذلة أكثر مما سبق أو لا يجد؟ أو يجد في نفسه استكبارا، يجد في نفسه تكبرا، يجد في نفسه غرورا، أي منهما؟ لأن طبيعة العلم تورث الإنسان الخشية والخضوع والذل لله سبحانه وتعالى، هي طبيعة العلم. فلهذا في الرواية عجيبة، هذه الرواية السائل يسأل الإمام يقول له: يا ابن رسول الله، أباك في المدينة يرتحل إلى الله وأنت مثلا في الكوفة أو في سامراء، كيف تعلم أن الإمامة انتقلت إليك؟ قال: تدخلني ذلة لم أكن أملكها قبل ذلك. مقام الإمامة، ها؟ لأن الإمامة أساسا هذا الميراث فيه علم، وهذا العلم يورث ماذا؟ يورث ذلة، ضعفا، خشية من الله سبحانه وتعالى. انت جرب نفسك واقعا، بأنه قبل 5 سنوات، قبل 10 سنوات، مع وضعك الآن، من كنت تمشي في الشارع تسلم على الناس، الآن مو فقط ما تسلم على الناس، يسلمون عليك، أما تينا اتحرك فقط راسك. أنا الله يعلم كثير من الأحيان صاير أنه بعد أمتنع من السلام، لأنه أسلم مولانا ما يجو، هذه فقط حتى لا أسمع سلام. شوفوا الوضع بهالحالة لا تكون، ها، انظر إلى وضعك مولانا. هذه الحالات، هذه حالات الغرور واستكبار، تدري وين تطلع؟ حالات الغضب، حالات المناقشة، مباشرة بمجرد يقول لك إنسان ماذا أنت هاي المسألة لا تفهمها، مباشرة تبدأ أنت 50 مرة تقول: أنا الذي درست كذا، أنا الذي فعلت كذا، أنا الذي درست كذا، هذه أنا مالتك، أنا خير منه تطلع هنا، هذه أنا خير منه هنا تطلع. انظر إلى هذه الحالة واقعا، هذه التجربة جربها مع نفسك، بأنه هذا العلم زادك خشية، زادك عبادة، زادك قياما لليل، زادك قراءة للقرآن، زادك أو لم يزدك على أي الأحوال. فلهذا تجد القرآن الكريم في سورة طه وفي سورة عبس عندما يأتي إلى الأكل وطعام كذا يقول: كلوا وارعوا أنعامكم، هذا الذي أعطيناكم أكل وشرب كذا، كلوا ماذا؟ ورعوا أنعامكم، هذا أنتم وفيهم على حد سواء من هذه الجهة. هذه في سورة طه آية 54، أو قوله تعالى: متاعا لكم ولأنعامكم. الإنسان إذا انشغل بالدنيا ومتاع الدنيا وما يرتبط بها، بعد صفه ماذا؟ ها؟ درجته درجة الأنعام، الدواب، البهائم ونحو ذلك. وهذه من النكات الأساسية المستفادة من هذه الآية المباركة. بعد ذلك بودي أن أنتقل إلى بحث آخر، بلي، وهو أن الشهادة، الجواب عن السؤال الذي تقدم قبل قليل، أن الشهادة من الله بالتوحيد هل تحتاج إلى شهادة غيره أم لا؟ نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم في الآية 166 من سورة النساء، انظر إلى هذه الآية ماذا يقول تعالى. يقول: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنه من عنده، أنزله بعلمه. بعد: والملائكة يشهدون. هم هناك ذكر كما هنا ذكر أن الملائكة يشهدون على توحيده، يشهدون أيضا على ماذا؟ يشهدون على أن هذا القرآن نازل ممن؟ نازل من الله سبحانه وتعالى. والملائكة يشهدون، ولكن هذيل الآية المباركة والملائكة يشهدون، يعني نحتاج إلى شهادتهم؟ يقول: لا، وكفى بالله شهيدا. صحيح الله سبحانه وتعالى يذكر الملائكة شهودا في الوحي على صحة الوحي وأنه من عند الله، ويذكر الملائكة شهودا على الوحدانية وفي مواضع أخرى، ولكن هل نحتاج إلى شهادتهم أو لا نحتاج القرآن؟ يقول: وكفى بالله شهيدا. طبعا هذا مو في هذا الموضوع، تعالوا معنا إلى سورة الأنفال في موضوع آخر غير هذا الموضوع. في سورة الأنفال قال تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة، هذه الآية 11، إذ يوحي، الآية 12، إذ يوحي ربك إلى الملائكة إني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. طبعا الآية مسبوقة: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذن الملائكة عندما يأتون لا يتبادر إلى ذهنك يأتون بما ماذا؟ بما هم يعينون الله، ظهيرين لله، لا أبدا، النصر من عند الله، ولكن أيضا بما هم وسائط الفيض الإلهي، بما هم مظاهر النصر الإلهي. هنا أيضا كذلك إذا ذكر الملائكة كشهود على الوحدانية أو في غيره لا يتبادر إلى ذهنك أن الشهادة على الوحدانية تحتاج إلى شهادة الملائكة وأولي العلم، لا، هؤلاء إذا شهدوا فهم يشهدون بما هم مظاهر لشهادة الله سبحانه وتعالى على التوحيد. يعني الله سبحانه وتعالى يشهد على توحيد نفسه بأي طريق كان، إما قولا إما فعلا إما ذاتا، وهناك مظاهر أيضا يشهدون على توحيده. ما هي تلك المظاهر؟ تلك المظاهر الملائكة وأولي العلم، وهذه قاعدة أسسناها فيما سبق وذكرناها مرارا، أن الشفاعة لله، أن القوة لله، أن الإحياء لله، أن الخلق لله. ولكن هذا هل يتنافى أنه غير الله أيضا شفيع، غير الله أيضا خالق، غير الله أيضا محيي، غير الله أيضا مميت، أو لا يتنافى؟ لا يتنافى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الأصل في هذه الأمور، وما ذكر هؤلاء إنما هم مظاهر وآيات لذلك الأصل الذي تجلى لنا وظهر لنا من خلال عباده الصالحين. إذن هذه المسألة أيضا لا محذور فيها، لا حاجة إليها، ولكن بما هم مظاهر ذكروا. ومن هنا تجد القرآن، بحث آخر، ومن هنا تجد القرآن أنه ميز بين هذين المقامين. كيف ميز؟ تجد القرآن الكريم في هذه الآية المباركة لم يقل شهد الله والملائكة وأولو العلم أنه لا إله إلا هو، لم يجعل شهادة الملائكة وأولو العلم في عرض ماذا؟ في عرض شهادة الله، لا، بعد أن ذكر شهادة الله على التوحيد وهي الأصل ذكر مظاهره والمتفرع عليه وهي شهادة الملائكة وأولي العلم، تمييزا لهذين المقامين. فلهذا نحن عندما نأتي إلى الآية 19 من سورة الأنعام نجد القرآن الكريم يذكر بالنسبة إلى شهادة الله هذا المعنى. قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ثم قال: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. الشهادة الأكبر مو مراد من الأكبر في قبال الأصغر، ها، هنا المراد من الشهادة الأكبر يعني الأصل، والباقي ماذا؟ مظاهر وفروع وظلال متفرعة على هذا الأصل. قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن إلى آخره. إذن هذه الآيات المباركة تبين لنا بأنه صحيح أن الله سبحانه وتعالى يذكر شهادة الملائكة وأولي العلم في هذا الموضوع وفي مواضع أخرى، ولكن لا من باب الحاجة إليها، بل من باب وكفى، بل من باب أنها مظاهر شهادته سبحانه وتعالى. فلهذا منه يتضح آخر الآية في آخر سورة الرعد: ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. هل سيتبادر إلى ذهنك هناك أن هذه الشهادة لا تتم إلا بشاهدين، أن هذه الحقيقة لا تتم إلا بشاهدين، الله ومن عنده علم الكتاب؟ لا، بقرينة قوله تعالى وكفى بالله شهيدا أنه ومن عنده علم الكتاب بعد يكون ماذا؟ مظهر لشهادة الله سبحانه وتعالى. ما معنى أن الله سبحانه وتعالى يشهد؟ خلي ذهنك يمي، لأنه كثيرا ما نستدل بهذه الآية ولعله كثير من الإخوة لا يلتفت إلى مضمونها. ما معنى أن الله يشهد على أن ما بيد الرسول حق؟ هو دورنا، لو سأل أحد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله ما الدليل على أن هذا القرآن حق؟ يقول الله يقول حق. هم أين قال الله حق؟ أنت سمعته من الله؟ لو سمعته في القرآن، هذا الدور. أنت من أين سمعت الله يقول أنا أشهد صحة هذه الرسالة؟ من أين سمعتها؟ مرة تسمع الشهادة من الله مباشرة، بل لا إشكال ولا شبه أنه ماذا؟ تكون شهادة صدق، ومن أصدق من الله قيلة. ومرة أنت تسمع هذه الشهادة أين؟ في القرآن الكريم، لأن الآية قالت ماذا؟ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينك، يعني رسول الله يقول أن الله يقول، وهذا دور واضح. الجواب أن الشهادة هنا بعد ليست شهادة قولية من الله، الشهادة هنا لرسوله بعد شهادة فعلية، يعني أجرى المعجزة على يدي، وإجراء المعجزة على يدي لا تكون على يدي ماذا؟ على يدي كاذبين. يعني أعطاني قرآنا وتحديت به الأولين والآخرين ولم يأتوا بمثله، ولو كنت كاذبا الله سبحانه وتعالى ما أعطاني ذلك. هذا معنى شهادة الله سبحانه وتعالى على صحة ماذا؟ رسالة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فتحصل إلى هنا أنه هذه الآية المباركة عندما قالت شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، هذه الآية تريد أن تقول أن شهادة الله كافية، ولكن هؤلاء أيضا مظاهر شهادته، وإنما ذكر الملائكة وأولو العلم تكريما وتعظيما وتشريفا لهؤلاء، وإلا فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى غيره في إثبات وحدانيته سبحانه وتعالى. فيكون من قبيل قوله تعالى، خلي ذهنك يمي، فيكون من قبيل قوله تعالى في سورة البقرة الآية 285، الآية 285 ما قالت آمن الرسول بما أنزل، آمن الرسول والمؤمنون بما أنزل إليهم. ماذا قالت؟ آمن الرسول بما أنزل إليه، ثم قالت ماذا؟ والمؤمنون، يعني حساب الرسول مع المؤمنون في عرض واحد، لو هذا الحساب محفوظ، المقامات محفوظة، الدرجات محفوظة، تجد أن القرآن يميز كاملا بين مقام الخاتمية وبين مقام ماذا؟ غيره. آمن الرسول بما أنزل إليه، بعد ذلك تقول الآية والمؤمنون كل آمن بالله إلى آخر الآية. أو تجدون في آية أخرى القرآن الكريم يقول فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، ولكن عندما يأتي إلى النبي الأكرم ماذا يقول؟ يقول فلم ترمي ولكن الله يرمي. كيف يخاطب رسوله؟ يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هنا بعد مقام تشريف، وإن كان في واقع الحال أيضا، لأن التوحيد الأفعالي حاكم ماذا؟ على كل شيء، ولكنه ما يريد أن يساويه بالآخرين، يقول له فلم ترمي ولكن الله رمى، لا، وما رميت، وينسب إليه الرمي، إذ رميت ولكن الله ماذا؟ رمى، إنك ميت وإنهم ميتون، مع أنه الجميع يموت باعتبار أن هذه النشأة نشأة الانتقال، ولكن الله سبحانه وتعالى يميز درجة الخاتم ومقام الخاتم فلا يجعله في عرض غيره على أي الأحوال. إذن إلى هنا اتضح لنا هذا المعنى. بعد ذلك ننتقل إلى بحث جديد في هذه الآية المباركة. كم وقت باقي لنا؟ 3-4 دقائق. هسه فقط أطرح البحث لعله إن شاء الله نوفق لإتمامه. الآية المباركة قالت شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قلنا بأن هذه الجملة ذكرت فيها احتمالات متعددة، ولكن المشهور بين المفسرين أن هذه قائما منصوب على الحالية. لماذا؟ لفاعل شهد، يعني شهد الله بالوحدانية حال كونه قائما بالقسط، وشهد الملائكة بالوحدانية أيضا حال كونهم قائمين بالقسط، وشهد أولو العلم أن الله واحد حال كونه قائما بالقسط. والروايات أيضا تؤيد هذا المعنى. هسه لماذا لم تقل الآية قائمين بالقسط؟ أيضا لذلك التشريف الذي أشرنا هنا. صحيح أنه الجميع هؤلاء يشهدون بالوحدانية بما هم قائمين بالقسط والعادل، ولكنه الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون حسابه محفوظ. هذه الآية المباركة لعله في ذهني في سورة التوبة، الآية في سورة التوبة الآية 73 من سورة التوبة، إذا وجدتها الآية المباركة. قال تعالى، بلي الآية 74 من سورة التوبة، قال تعالى: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله بعد شنو؟ من فضله. لو من فضلهما الآية شنو؟ من فضله، ومقتضى القاعدة من فضله لو من فضلهما أغناهم الله ورسوله. الله ورسوله واحد لو اثنان؟ من الواضح أنهما اثنان، وإحنا مقالين لا بالحلول ولا بالاتحاد، واثنان. ولكن لو قيل من فضلهما لجاءت رائحة ماذا؟ رائحة الشرك. رسول الله إذا عند شيء فعنده ماذا؟ من فضل الله سبحانه وتعالى. خب لماذا ذكر الرسول هنا؟ ذكر تشريفا تعظيما بيان لهذا المقام وأنه واسطة الفيض، ولكن هذا مو معنى أنه واسطة الفيض يعني يملك شيئا من عند نفسه. إذا يملك شيئا فهو يملكه بالله سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية المباركة عندما قالت قائما بالقسط، مو فقط الله قائم بالقسط، الله قائم بالقسط، الملائكة قائمون بالقسط، أو للعلم أيضا قائم بالقسط، ولكن لماذا ذكر مفردا؟ مفردا أيضا تمييز للمقامات، ولم يذكر أولئك لدلالة ما ذكر على الغائب وعلى المحذوف، يعني أولئك أيضا قائمون بالقسط. فلهذا في ذيل هذه الآية المباركة هناك رواية تؤيد هذا المعنى الذي أشرنا إليه، يعني في نور الثقلين الجزء الأول صفحة 333، بل صفحة 323، قال: وأولو العلم قائما بالقسط، قال: فإن أولي العلم الأنبياء والأوصياء وهم قيام بالقسط. لا يتبادر إلى ذهنك أن القيام بالقسط فقط ماذا؟ لله، بل أولو العلم أيضا قيام بالقسط، والقسط هو العادل. تتمة البحث في هذا الفصل يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب